الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 68 من فتح العليم. قال رحمه الله: اختلفت إمارات السلف في حق الجهاد، فقال ابن عباس: واستفراغ الطاقة فيه وأن لا يخاف في الله لومة لائم. وقال مقاتل: اعملوا لله حق عمله واعبدوا حق عبادته. وقال عبد الله بن مبارك: وهو مجاهدة النفس والهوى. ولم يصب من قال إن الآيتين منسوختان لظنه أنهما تضمنت الأمر بما لا يطاق، وحق تقاته وحق جهاده هو ما يطيقه كل عبد في نفسه، وذلك يختلف باختلاف أحوال المكلفين في القدرة والعجز والعلم والجهل. فحق التقوى وحق الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العالم شيء، وبالنسبة إلى العاجز الجاهل الضعيف شيء. وتأمل كيف عقب الأمر بذلك بقوله: هو اجتباكم وجعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. والحرج الضيق بما جعله واسعا يسع كل أحد، كما جعل رزقه يسع كل حي، وكلف العبد ما يسعه العبد، ورزق العبد ما يسع العبد، فهو يسع تكليفه ويسعه رزقه. وما جعل على عبده في الدين من حرج بوجه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، أي بالملة، فهي حنيفية في التوحيد سمحة في العمل. وقد وسع الله سبحانه وتعالى على عباده غاية التوسع في دينه ورزقه وعفوه ومغفرته، وبسط عليهم التوبة ما دام الروح في الجسد، وفتح لهم بابا لها لا يغلبها عنهم إلى أن تطلع الشمس مغربها، وجعل لكل سيئة كفارة تكفرها من توبة أو صدقة أو حسنة ماحية أو مصيبة مكفرة، وجعل بكل ما حرم عليهم عوضا من الحلال أنفع لهم منه وأطيب وألذ، فيقوم مقامه ليستغني العبد عن الحرام ويسعه الحلال فلا يضيق عنه، وجعل لكل عسر يمتحنهم به يسرا قبله ويسرا بعده، فلن يغلب عسر يسرين. فإذا كان هذا شأن سبحانه مع عباده، فكيف يكلمهم ما لا يسعهم فضلا عما لا يطيقونه ولا يقدرون عليه؟ قال: فصل: إذا عرف هذا فالجهاد أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. فجهاد النفس أربع مراتب أيضا: إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. دليل على أن العلم من أعظم أنواع الجهاد. الثاني أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. الثالث أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات، ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. الرابع أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وعلى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله تعالى. فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون على أن العلم لا يستحق أن يسمى، أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه. فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. قال: فصل: وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب: بالقلب واللسان والمال والنفس. وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاهد المنافقين باليد. وقال الله عز وجل: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض لنغرينك بهم. لم يقع الأغراء من الله سبحانه وتعالى لنبيه، إنما كان على التهديد. فالأصل في المنافقين أن يجاهدوا باللسان، إلا إذا مثلا تعدوا كمنافق الرافضة أو منافق الباطنية، ربما يقع منهم من الاعتداء على المسلمين، فعند ذلك يجمع لهم بين الجهادين، جهاد اللسان وجهاد السنان. قال: حسن: وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب: الأولى باليد إذا قدر، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه. فهذه 13 مرتبة من الجهاد. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فصل: وكما أن الإيمان فرض على كل أحد، ففرض عليه هجرتان في كل وقت: هجرة إلى الله سبحانه وتعالى بالتوحيد والإخلاص والإنابة والتوكل والخوف والرجاء والمحبة والتوبة، وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة والانقياد لأمره والتصديق بخبره وتقديم أمره وخبره على أمر غيره وخبره. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، وفرض عليه جهاد نفسه في ذات الله وجهاد شيطانه، فهذا كله فرض عين لا يلوم فيه أحد على أحد. وأما جهاد الكفار المنافقين فقد يكتفي فيه ببعض الأمة إذا حصل منهم مقصود الجهاد. يعني خلصنا أن جهاد النفس واجب على كل مكلف، وهكذا ما يتعلق بجهاد الكفار بالطلب الأصل أنه واجب على بعضهم إذا استنفرهم الإمام، وإلا فهو غير واجب. جهاد الطلب غير واجب إلا إذا استنفر الإمام، وأما جهاد الدفع فواجب على كل قادر. وجهاد المنافقين كل يجاهد بحسب قدرته، لا سيما أهل العلم يلزمهم بيان حالهم وإظهار فساد أقوالهم وأفعالهم. قال فصل: وأكمل الخلق عند الله من كمل مراتب الجهاد كلها، والخلق متفاوتون في منازلهم عند الله تفاوتهم في مراتب الجهاد، ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على الله خاتم أنبيائه ورسله، فإنه كمل مراتب الجهاد وجاهد بالله حق جهاده، وشرع في الجهاد من حين بعث إلى أن توفاه الله عز وجل، فإنه لما نزل عليه قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر، شمر عن ساق الدعوة وقام في ذات الله أتم قيام، ودعا إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ولما نزل عليه فاصدع بما تؤمر، فصدع بأمر الله لا تأخذه فيه لومة لائم، فدعا إلى الله الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى والأحمر والأسود والجن والإنس، ولما صدع بأمر الله وصرح لقومه بالدعوة وناداهم بسب آلهتهم وعيب دينهم اشتد أذاهم له، ولمن استجاب له من أصحابه ونالوه ونالوهم بأنواع الأذى. وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، كما قال تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، وهكذا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين. وقال: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فعز سبحانه نبيه بذلك، وأن له أسوة بمن تقدمه من المرسلين، وعز أتباعه بقوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقوله: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون؟ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. فليتأمل العبد سياق هذه الآيات وما تضمنته من العبر وكنوز الحكم، فإن الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين: إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما لا يقول ذلك بل يستمر على السيئات والكفر. فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه، والفتنة الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله بقوته ويسبقه، فإنه إنما يطول المراحل في يديه. وكيف يفر المرء عنه بذنبه إذا كان تطوى في يديه المراحل؟ فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه، فابتلي بما يؤلمه، وإن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة، فحصل له ما يؤلمه، وكان هذا المؤلم له أعظم ألما وأدوم من ألم أتباعهم. فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان. لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء، ثم يصير إلى الألم الدائم. صلى الله عليه وسلم. وسئل الشافعي رحمه الله أيما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. والله تعالى ابتلى أولي العزم من الرسل فلما صبروا مكنهم، فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة، وإنما يتفاوت أهل الألم في العقول. في العقول فأعقلهم من باع ألما مستمرا عظيما بألم منقطع يسير، وأشقاهم من باع الألم المنقطع اليسير بالألم العظيم المستمر. فهذا أمر واقع، الألم هذا حاصل على الأغنياء والفقراء. تجد الغني يتألم من ماله من تبعاته، والفقير يتألم من فقد المال وحاجياته، وهكذا. تجد الصحيح عنده من الآلام الشيء الكثير، وإن كان صحيح بدنه، والمريض يتألم من مرضه. ربما صحيح البدن يتألم من فساد القلب، أسأل الله السلامة. ومريض البدن قد سلم قلبه، وهكذا. فالكل، اليهود والنصارى والمؤمنون والكافرون، كلهم في ألم. هذه الحياة حياة ألم، حياة ألم، حياة ابتلاء واختبار. لكن ألم المؤمن منقطع، يعني إن استمر معه الألم حتى يلقى الله ينقطع بموته، وإن كان الألم في مبدئه ثم يمكن ويجعل له قبولا بين عباد الله. فلذلك علينا أن نؤثر الباقي ونبيعه بالفاني، نبقي الباقي ونعمل له ونتحمل، ونعلم أن ما كان في الدنيا زائل على أي حال كان، ما كان في الدنيا زائل. قال فإن قيل كيف يختار العاقل هذا، قيل الحامل له على هذا النقد والنسيئة، والنفس موكلة بحب العاجل، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وهذا يحصل لكل أحد، فإن الإنسان مدني بالطبع، لا بد له أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات، فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، فإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب تارة منهم وتارة من غيرهم. كمن عنده دين وتقوى حل بين قوم فجار ظلمه، ولا يتمكنون من فجورهم وظلمه إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم، فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء، ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم. وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم. فالحزم كل الحزم، في الأخذ بما قالت عائشة أم المؤمنين لمعاوية رضي الله عنهما: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. ومن تأمل أحوال العالم رأى هذا كثيرا في من يعين الرؤساء على أغراضهم الفاسدة، وفي من يعين أهل البدع على بدعهم هربا من عقوبتهم. فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم، وصبر على عداوتهم أو عدوانهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم كالمهاجرين والأنصار، ومن ابتلي من العلماء والعباد وصالح الولاة والتجار وغيرهم. ولما كان الألم لا محيص منه البتة، عز الله سبحانه من اختار الألم اليسير المنقطع على الألم العظيم المستمر بقوله: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. فضرب لهم المدة لهذا الألم أجلا لا بد أن يأتي وهو يوم لقائه، فيلتذ العبد أعظم اللذة بما تحمل من الألم من أجله وفي مرضاته، وتكون لذته وسروره وابتهاجه بقدر ما تحمل من الألم في الله ولله. وأكد هذا العزاء والتسلية برجاء لقائه ليحمل العبد اشتياقه أو اشتياقه إلى لقاء ربه ووليه على تحمل مشقة الألم العاجل، بل ربما غيبه الشوق إلى لقائه عن شهود الألم والإحساس به. يعني تجد المؤمن حقا ربما سعادته في آلامه، سعادته فيما يراها المخالف مشقات، فيرتاح لقيام الليل، يرتاح لصلاة الضحى، يرتاح للتفرغ لطلب العلم، يرتاح للخروج في الدعوة، يرتاح للذهاب في الجهاد، يرتاح بالصيام، يعني هو مرتاح فيما هو فيه من الخير. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه الشوق إلى لقائه، فقال في الدعاء الذي رواه أحمد بن حبان: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق حين إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فالشوق يحمل المشتاق على الجد في السير إلى محبوبه، ويقرب عليه الطريق ويطوي له البعيد، ويهون عليه الألم والمشاق، وهو من أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده. ولكن لهذه النعمة أقوال وأعمال هم السبب الذي تنال به، والله سبحانه سميع لتلك الأقوال، عليم بتلك الأفعال، وهو عليم من يصلح لهذه النعمة ويشكرها ويعرف قدرها ويحب المنعم عليه، فتصلح عنده هذه النعمة ويصلح بها، كما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فإذا فاتت العبد نعمة من نعم ربه فليقرأ على نفسه أليس الله بأعلم بالشاكرين. ثم عزاهم تعالى بعزاء آخر، وهو أن جهادهم فيه إنما هو لأنفسهم وثمرته عائدة عليهم، وأنه غني عن العالمين، ومصلحة هذا الجهاد ترجع إليهم لا إليه سبحانه. ثم أخبر أنه يدخلهم بجهادهم وإيمانهم في زمرة الصالحين. ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له كعذاب الله، وهو أذاهم له ونيلهم إياه بالمكروه، والألم الذي لا بد أن يناله الرسل وأتباعهم ممن خالفهم جعل ذلك بفراره منهم وتركه السبب الذي ناله كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب، وهذا لضعف بصيرته فر من ألم عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة ألم عذاب الله وغبن كل الغبن، إذا استجار من الرمضاء بالنار وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال: إني كنت معكم والله عليم بمن طوى عليه صدره من النفاق. والله صحيح يا أخوة، كثير ممن واتوا الحوثي إلى فتنته ظاهرا ليسلموا منه، يعني ما زالوا في آلام شديدة، والله أعلم هل يعني يوفقون لتوبة نصوحة يسلمون منها من ألم الآخرة، أم يموتون وهم مع الحوثي في هذا البلاء الذي هم فيه. فبعضهم ربما يقول لك: أسلم نفسي، أسلم قبيلتي، أسلم مالي. بعد أيام يأخذهم لقتال المسلمين، بعد أيام دورات لإفسادهم، وهكذا حتى دون الحوثي كثير ممن يذهب إلى طلب العلم ربما ما يتحمل ألم من أبيه أو من أمه أو من صاحب يتكلم عليه، يحتقره، يسبه، ربما ما يتحمل ويرجع إليهم مع دنياهم. فلا هو سلم وبقي مع العلم وسلمت له استقامته، وحتى إذا رجع إليهم ربما في يوم من الأيام يسبوه باستقامته: أنت ما لا فيك خير أنك نجحت مع أولئك، أنت ما فيك خير، أنت قد ذهبت وفشلت ورجعت إلينا. فيبقى في آلامه. فلا أحسن من أن نسير مع الله عز وجل ولله عز وجل وفي الله عز وجل، والمقصود أن الله سبحانه ابتغت حكمته أنه لابد أن يمتحن النفوس ويبتليها فيظهر بالامتحان طيبها من خبيثها، ومن يصلح لموالاته وكراماته، ومن لا يصلح لمحس النفوس التي تصلح له ويخلصها بكير الامتحان كالذهب الذي لا يخلص ولا يصفو من غشه إلا بالامتحان. إذ النفس بالأصل جاهلة ظالمة، وقد حصل لها بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاج خروجه إلى السبك والتصفية، فإن خرج في هذه الدار وإلا ففي كير جهنم. فإذا هدم العبد ونقي أذن له في دخول الجنة انتهى. فيا باغي الخير أقبل، ويا طالب النصر عجل بامتثال أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وإعلاء هذه الشعيرة التي فطر عنها المسلمون وضيعوها، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا ريس ولم يسمر بمكة سامر، ولو لم يكن من فضائل الجهاد غير كون صاحبه حيا في برزخه لكفى به شرفا. قال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. والجهاد هو لمن اشترى الآخرة بالدنيا. قال تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وكيف يترك الجهاد والاستضعاف للمسلمين موجود، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الكفار يقاتلون لإعجاز أنفسهم، والمسلمون ينامون في ذل عميق وترك سبيل أسلافهم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. وعاتب الله عز وجل المخبتين إلى الدنيا والتاركين لشعيرة الجهاد بقوله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. شراء نفوس المؤمنين يتولاه الله بنفسه محبة لما هم عليه من الخير، فهل من مشمر وهل من مدكر؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. من هم هؤلاء؟ يا ترى هم النائمون؟ هم الجبناء؟ هم الساكتون على الباطل والشر؟ لا، ولكنهم التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين محبة الله تعالى بحث عنها العباد في محاربهم، والعلماء في محابرهم، والتجار بأموالهم، تنال بالوقوف في الصفوف أمام الأعداء بانتظار النصر أو الحتوف. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. تجارة خير من كل تجارة، ليس فيها أخذ ولا عطاء ولا مساومة ولا استيداء، وإنما هي النفوس والدماء، وكانت جنة عدن هي الجزاء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين: عش عزيزا أو مت وأنت كريما بين طعن القنا وضرب البنود، شتان بين مجاهد في ذات الله وبين متوان عن ذلك، وكما قيل: فشتان ما بين اليزيدين في الندى يزيد سليم والمثنى بن خالدي. وأحسن من هذا قول الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وسيأتي بقية ما الكلام على هذه الشعيرة العظيمة. أظن هذا الباب مأخوذ من كتابي الوسائل الجليل نصرة الدعوة السلفية.